الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. في هذه الآيات وما بعدها من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في أن من قبلك من الأنبياء قد آذتهم أممهم فصبروا وقد كذبت الأمم أنبياءهم فتحملوا ذلك، فلست بأول من أوذي ولست بأول من كذب ولست بأول من لم يستجب له، بل قبلك الأنبياء كذلك. وفي هذا عظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن يعتبروا بالسابقين وبالأمم قبلهم، فيأخذ الحسن من أفعالهم ويجتنب السيئة من ذلك. ويعتبر بما فعل الله جل وعلا بهم، فقد نصر وأيد أولياءه وخذل وعذب أعداءه، وهو جل وعلا الفعال لما يريد، وهو القوي العزيز. ووعده جل وعلا حق، فقد وعد بكتابه العزيز بنصر أوليائه، فقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد أظهر جل وعلا ما وعد به فنصر رسله ومن أطاعهم وخذل أعداءه وعذبهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أشد. فقال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، الواو هنا واو قسم، واللام واقعة في جواب القسم، والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، وقبله كثير من الأنبياء، والأنبياء أولهم نوح، أولهم آدم عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قصة نوح وبقائه مع قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا سنين طويلة عبرة وعظة. فنوح عليه السلام كما روي بعث لقومه وعمره 40 سنة، ومكث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا قبل أن يغرق جل وعلا المخالفين المعاندين له 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن. لبث فيهم 950 سنة، وبقي عليه الصلاة والسلام بعد الطوفان وبعدما أغرق الله جل وعلا المعاندين الكافرين 60 سنة فيما روي، وقيل أكثر من ذلك، فيكون عمره على هذا 1050 سنة، 40 قبل النبوة و900 و50 قبل الطوفان و60 بعدها، وقيل غير ذلك، قيل كان عمره قبل النبوة 40، وقيل إنه مكث بعد الطوفان 60، فالله أعلم. وكان بين نوح وآدم عدد من القرون يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، فحصل العناد والكفر، فبعث الله جل وعلا نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذه هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، لم يختلفوا في ذلك، لأن هذا مما أجمع عليه قديما وحديثا، لأنه لا يصح أن يعبد مع الله غيره. وإن اختلفت شرائع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في العبادات، في كيفية أدائها وفي مقدارها وفي وقتها وفي صفتها، اختلفت في ذلك، لكنهم متفقون على الأصل، وهو إفراد الله جل وعلا في العبادة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. يتحبب إليهم ويتقرب إليهم في قوله يا قومي يا جماعتي، يتلطف بهم في الدعوة لعلهم يستجيبون. وقد بذل عليه الصلاة والسلام ما في وسعه في دعوة قومه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعاهم عليه الصلاة والسلام في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلانية فرادى وجماعات لعل الله أن يهديهم، ومكث معهم هذه المدة الطويلة لا يدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أوحى الله جل وعلا إليه في قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك أيس من استجابتهم ودعا عليهم كما سيأتينا بيان ذلك. فقال يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله، اعبدوه وحده، وبين ذلك وعلله بقوله ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود سواه، هو الإله الحق وما سواه باطل. ما لكم من إله غيره كالتعليل لما تقدم في قوله يا قوم اعبدوا الله، كأن قائلا يقول لما، قال لأنه ليس لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره وغيره قراءتان، غيره بالضم اتباعا لمحل إله، لأن محلها مبتدأ مؤخر ويصح اسم ما على قول، والمبتدا المؤخر محله الرفع، واسم ما كذلك إذا كانت عاملة محله الرفع. فغيره تابعا للمحل، ما لكم من إله غيره تابع لللفظ، للفظ إله. ولكم الجار المجرور هو الخبر مقدم أو خبر ما مقدم. أفلا تتقون، الهمزة للاستفهام، والفاء كما تقدم غير مرة أنها عاطفة على مقدر داخل عليه الاستفهام. أجهلتم فلا تتقون، أفلا تتقون يعني تخافون الله جل وعلا بعبادتكم غيره، أفلا تتقون تخافون الله جل وعلا أن يرفع عنكم النعم التي تفضل عليكم بها؟ أفلا تتقون، أفلا تقون أنفسكم عذاب الله؟ لأن بعبادتكم مع الله غيره تعرضون أنفسكم للعذاب. أفلا تقون أنفسكم عذاب الله؟ وعذاب من عبد مع الله غيره محقق لا شك فيه، لأن الله جل وعلا أخبر بأنه لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أفلا تتقون، تلطف في الدعوة إلى الله جل وعلا وهم كفار معاندون، وهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله على بصيرة، فهم يتلطفون بالدعوة ويرفقون بمن يدعونهم ولا يشددون عليهم ولا يقصون عليهم في الخطاب، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون اللعين أعتى وأعصى خلق الله في وقته فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يلطفون ويترفقون بمن يدعونهم إلى الله، وهكذا يجب على كل داعية أن يكون رفيقا رحيما لطيفا بمن يدعوه ولا يقص عليه فينفره. فقال الملأ، الملأ هم الأشراف والكبراء، وكثيرا ما يقف في وجه الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة هم الكبراء والعظماء، لأنهم يتصورون من جهلهم أنهم باتباعهم الرسل تسلب منهم العزة والقوة والجبروت، وليس كذلك، بل تكون عزتهم وقوتهم شرعية مستمدة من الله جل وعلا، وثبات لهم في الدنيا وعز لهم في الآخرة، ونصر لهم في الدنيا ونعيم لهم في الآخرة المتابعة للرسل. لكن من جهلهم يتصورون أنهم باتباعهم الرسل يسلب منهم ما هم فيه من العز والتمكين والمال. فقال الملأ الكبرى والأشراف الذين كفروا، لأنه قد يوجد في الكبرى من يؤمن بالله جل وعلا ويتابع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لكن الله جل وعلا بين أن هذا الرد الذي حصل من الكبراء الكفار، فقال الملأ الذين كفروا، والكفر هو الجحود والإنكار، كفروا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من قومه الذين كفروا من قومه من قوم نوح عليه السلام، لمن قالوا ذلك؟ قالوه لأتباعهم، هم معرضون معاندون، لكنهم خشوا أن يتبع الرسل العامة، خشوا أن تنقاد العامة للرسل، فأخذوا يموهون عليهم ويلقون عليهم الشبه والافتراءات المزعومة حتى لا يتبع الرسل، كما كان كفار قريش إذا أتى القادم إلى مكة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بمكة قبل الهجرة، إذا أتى القادم إلى مكة تلقوه ونفروه وخوفوه من سحر محمد ومن كلامه، فلا يسمع منه ولا يقبل منه، وأنه يفعل كذا ويفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وهكذا، حتى إن بعضهم يقول من كثرة ما قالوا لي هممت أن أجعل في أذني القطن خشية أن أسمع شيئا من محمد بدون قصد حتى لا يسمع. فهم من طبيعتهم الكفار وأصحاب الزعامة من الكفرة والفجرة ينفرون العامة عن اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، كأنهم يقولون له لا تتبعوا نوح لا تقبلوا منه، كأن أولئك يقولون لماذا، فيعلنون لهم بخمس علل كلها واهية، خمس شبه يلقونها عليهم خشية أن يستجيبوا لنوح عليه السلام. الأولى قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا واحد من أفرادكم لا ميزة له عليكم، وإنما هذا قصده أن يترأس ويتكبر عليكم ويتعاظم وتكون له القيادة، وإلا فهو رجل عادي لا قيمة له لا يستحق ذلك مثلكم. إن كان الواحد منكم قد أرسل فنوح قد أرسل. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يطلب الزعامة والقيادة لتكون له القيادة والزعامة عليكم وهو لا يستحق. هذه الشبهة الأولى. الثانية ولو شاء الله لأنزل ملائكة، الشبهة الثانية يقولون لهم لو أراد الله أن لا يعبد إلا هو وحده ولا تعبد الآلهة معه لأنزل ملائكة ما يرسل نوح. لو أراد الله أن يرسل ما وجد إلا نوح يرسله، يرسل من الملائكة لأن الملائكة يجبرون الناس ويرغمونهم، لهم مهابة ويخاف منهم فيرغمون الناس على عبادة الله وحده، لكن الله جل وعلا يقولون ما أراد ذلك. ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل من السماء، لأنزل ملائكة يدعون الناس، وهذا من جهلهم، لأن الله جل وعلا من لطفه بعباده أرسل لهم من جنسهم، لأن الملك لا يستطيع كل آدمي أن يتخاطب معه وأن يفهم ما يقول وأن يسترشد منه، لا، هذا لا يستطيعه إلا من قواه الله جل وعلا على ذلك، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، والأنبياء هم الذين قواهم الله جل وعلا وجعل عندهم الاستعداد للتفاهم والتخاطب مع الملائكة. ودل هذا على أنهم يعترفون بعلو الله جل وعلا، فأولئك الكفرة أعرفوا بالله من بعض الملحدة، من بعض من الجهمية ونحوهم الذين ينكرون علو الله جل وعلا تعالى وتقدس. لأنزل، والإنزال من علو لأسفل، الشبهة الثالثة قالوا لهم هذا اختلاق، ولو كان هذا صحيح لسمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا أن الله يرسل بشرا يدعو الناس، ما سمعنا في آبائنا الأولين أن الله أمر أن لا يعبد إلا هو، وهذا مكابرة، لأن التوحيد كان من آدم عليه الصلاة والسلام إلى قبيل بعثة نوح عليه السلام، وكان لا يعبد إلا الله وحده، فلما وجد الشرك أرسل الله جل وعلا نوحا عليه السلام، وكان وجود الشرك وأصله وأوله بسبب التصوير، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا يحتمل ما سمعنا بهذا الذي هو إفراد الله بالعبادة، ما سمعناه، أو ما سمعنا بهذا بإرسال رسول من البشر، ما سمعنا بهذا، ما خبرنا في الزمن السابق عن آبائنا وأجدادنا بأن الله يرسل بشرا يدعو الناس، وهذا مكابرة، وإلا فالأنبياء متعاقبون موجودون من زمن من آدم إلى بعثة نوح عليه السلام، كان الأنبياء موجودون، ومنهم كما تقدم لنا إدريس عليه السلام كان جدا لأبي نوح، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما اكتفوا بهذه الثلاث الشبه، أخذوا يرمون نوحا عليه السلام بما ليس فيه وبما هو مكابرة وعناد، وصفوه بماذا؟ قالوا هذا الرجل لا تطيعونه لأنه مجنون، إن هو إلا رجل به جنة، هذا مجنون، المجنون يصلح أن يطاع؟ يريدون أن ينفروا الناس لأنه أتاهم بما يستنكرونه، فوصفوه بالجنون عليه السلام، إن هو إلا رجل به جنة، أي حالة جنون، فهذا الرجل نفسه لا يدري ما يقول، فكيف أنتم تتبعونه؟ لأن المجنون لا يدري ما يقول، فهم يقولون ما دام أنه هو مجنون لا يدري ما يقول فكيف تتبعونه أنتم؟ وهذه الشبهة الرابعة. الخامسة قالوا لا تستعجلوا، لا تستعجلوا حتى إن هممتم باتباعه فلا تستعجلوا، انتظروا، إما أن يصحو من جنونه ويتبين لكم عقله فاتبعوه، وإما أن يموت في جنونه فتستريحون منه. فتربصوا به، التربص هو الانتظار وعدم الاستعجال. هذا جنون إما أن يبرأ منه وينظر في أمره، وإما أن يهلك على جنونه فيستراح من شره. فتربصوا به حتى حين، حتى حين أي إلى زمن بدون تحديد، انتظروا به فترة من الزمن بدون أن يحددوا وقت، خشية أن يحددوا وقت فيسارع الناس بعد مضي هذا الزمن باتباعه. فقالوا انتظروا به فترة من الزمن ولم يحددوا، حتى كلما هموا باتباعه قالوا لهم انتظروا، الرجل لم يصح من جنونه إلى الآن. هذه الفترة الطويلة يدعوهم إلى الله جل وعلا 950 سنة ولم يستجب له إلا القليل، وممن لم يستجب ابنه كما روي له 3 أبناء استجاب له 2 وأبى الثالث والعياذ بالله، فكان مع الهالكين كما قص الله علينا ذلك في سورة هود. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الابن الضال والعياذ بالله يقول لن أهلك، سأرتقي على رأس جبل وأسلم من الماء. سبق له في علم الله الشقاوة والعياذ بالله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله. وكذلك امرأته لم تستجب له فكانت من الهالكين والعياذ بالله. فالتوفيق بيد الله جل وعلا، والهداية التي هي هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عند ذلك دعا عليه الصلاة والسلام قائلا قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني، يطلب النصر من الله جل وعلا، ولم يطلب شيئا آخر في هذه الآية. قال انصرني بسبب تكذيبهم إياي، فسارع الله جل وعلا بنصره وتأييده كما سيأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل هل الأفضل صيام 3 أيام التي هي عوض عن الهدي، عن هدي التمتع في أيام التشريق أو قبل العيد؟
لعل الأفضل والله أعلم صيامها قبل عرفة، والأفضل كما قال كثير من العلماء صيامها في اليوم 7، 8، و9، فإن شق عليه صيام اليوم 9 وصام قبله 6، 7، و8 فحسن، ولا يؤخرها إلى أيام التشريق.
يقول السائل نرجو التكرم بإلقاء دروس عن الحج لأن أكثر الناس اليوم لا يفقهون أحكامه.
هذا سيأتي إن شاء الله قريبا إن شاء الله.
يقول السائل: كثيرا ما نسمع العلماء يقولون قبل الإسلام، ونريد أن نعرف هل المسلمون موجودين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الحنفاء وأبو المسلمين، وقد دعا عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة، هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله جل وعلا عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فنعم، دين الله هو الإسلام، والأنبياء السابقون مسلمون وعلى الإسلام، وإبراهيم عليه السلام قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالإسلام هو الدين الحق قديما وحديثا.
يقول السائل: هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم، وهل يجوز الطبخ به؟
أولا، الاستنجاء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يرى بعض العلماء أنه لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم تكريما له وتشريفا، لأنه ماء مبارك وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشريفا له وتكريما لا يجوز الاستنجاء به ولا غسل النجاسات. ويرى بعض العلماء أنه عند الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا واغتسلوا وغسلوا أوانيهم وما يحتاجون إليه بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما عدموا الماء، وأتي عليه الصلاة والسلام بماء قليل وغمس فيه أصابعه الشريفة، فنبع الماء من بين أصابعه بهذا الإناء حتى ارتوى الناس وملأوا ما معهم من الأوعية، وقالوا إن ماء زمزم ليس بأشرف من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن ينزه هذا الماء فلا يستعمله في الاستنجاء ولا في إزالة النجاسة إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما الطبخ به فلا بأس به، لأن طبخه ليس فيه إهانة ولا امتهان له.
يقول السائل: هل الاشتراك مع مجموعة في بناء مسجد يعتبر من الصدقة الجارية؟
نعم إن شاء الله، فهو باشتراكه ببناء مسجد من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. ثم إن مشاركته وإن قلت فله بذلك خير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني وإن قل ولو قدر مفحص قطات، مفحص القطات هو الذي تفحص به القطات لأجل بيضها، يعني وإن قل، فهو إذا ساهم في مشروع بناء المسجد فسيكون له منه نصيب، وسيكون نصيبه هذا وإن قل أكبر من مفحص القطات، فله بذلك أجر، وفضل الله واسع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل باللقمة 3 نفر الجنة، اللقمة الواحدة 3 نفر الجنة، كل على له يد فيها. رب البيت الذي منه النفقة، والمرأة التي تصلحه، والخادم الذي يناوله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فالخادم يناول من وظيفته وعمله، لكنه يناول الفقير، له نصيب من الأجر بإذن الله، فضل الله واسع. فعلى العبد أن يتعرض لنفحات الله جل وعلا وجوده وكرمه، وهو جواد كريم يعطي الجزيل على الشيء والعمل اليسير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فضل الله واسع.
يقول السائل: أنا من أهل اليمن، ولي والدة تريد الحج ولكنها لا تحج لأنها لا تستطيع ركوب السيارة، فهل يجوز لي أن أحج عنها؟
إذا كانت لا تستطيع ركوب السيارة مثلا، فيجوز أن تحج عنها بعد علمها، بعد أن تنيبك في الحج عنها. إن المرأة التي اعترضت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، لا يستطيع الركوب والسير على الإبل، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، حجي عن أبيك، وفي رواية: حجي عن أبيك واعتمري. فالذي لا يستطيع الركوب أو لا يستطيع الوصول أو تقصر به النفقة لا يستطيع، فإذا كلف غيره بالحج عنه والتزم بذلك كفى.
يقول السائل: إذا ناب الإنسان من أهل مكة عن شخص آخر من أهل الرياض واشترط عليه التمتع والهدي، فما حكم ذلك؟
أولا نعرف أن الهدي وما يلزم هذا يتعلق بالمباشر للحج، النائب، والنائب إذا ناب في الحج عن شخص بعيد فالحكم للنائب، هو الذي لا يلزم هدي. فمثلا شخص من غير أهل مكة ساغ له أن يكلف شخصا من أهل مكة مثلا لكون الحج تطوع، أو لكونه لا يستطيع الحج من بلاده وقصرت به النفقة ولا يستطيع الحج إلا من مكة، فأرسل من يحج عنه من مكة، فحينئذ لا يجب على الحاج هدي، وإن كان الأصل في الذي عليه الحج عليه الهدي لو اعتمر، لكن إذا اعتمر المكي فليس عليه هدي. فحينئذ لا يجب هدي على النائب ما دام من أهل مكة. وهذا أنه الحكم في أنه لا يجب، لكن لو أهدى المكي صح، لو أهدى المكي تمتع مثلا وقدم هديا صح ذلك، لكن هل يجب عليه يقدم؟ لا، لا يجب عليه. لكن هل يحرم عليه أو يمنع من التقديم؟ لا، لا يمنع. فإذا كان أطيب لخاطر صاحبه مثلا وأعطاه قيمة الهدي وقال أنا أريد منك أن تحج متمتعا وتهدي، وأعطاه قيمة الهدي، فله ذلك ولا حرج.
يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان ثم ذهبت للمدينة بعد العيد ثم عدت لمكة وأنا محرم في عمرة، هل يلزمني الذبح؟
الجواب نعم، إذا لم تكن من أهل مكة أتيت بعمرة بعد العيد أي في شوال فأنت متمتع، عليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وسواء كانت العمرة لك والحج لغيرك أو الحج لك والعمرة لغيرك أو كلاهما لك أو كلاهما لغيرك، فعليك هدي إذا تمتعت أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم حججت من نفس السنة، فعليك هدي التمتع.
إذا نسيت صلاة الوتر فمتى أقضيها وكم أقضيها؟ وهل يجوز قضاؤها بعد الأذان الثاني للفجر؟
صلاة الوتر وقتها من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، مسافر مثلا صلى المغرب بعد غروب الشمس مباشرة وصلى بعدها العشاء جمع تقديم، نقول ساغ له الوتر. أو ممن يسوغ له الجمع كالمريض وفي وقت المطر ونحو ذلك من الأعذار، فإذا ساغ له الجمع ساغ له الوتر بعد صلاة العشاء ولو في وقت المغرب، ويمتد وقته إلى طلوع الفجر. وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، وأفضله 11 ركعة أو 13 ركعة. لو زاد عن 11 ركعة جاز، ولو نقص جاز، لكن الأفضل بمقدار ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن لا تسأل عن طولهن وحسنهن، فربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران. قرابة سدس القرآن في ركعة واحدة. وإذا فات وقته استحب له أن يقضيه ضحى، ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت للقضاء، ويقضيه شفعا لا وترا. فإذا كان يوتر في العادة 11 ركعة استحب له أن يقضيه 12 ركعة، وإذا كان يوتر ب9 قضى 10، وإذا كان يوتر ب7 قضى 8، وهكذا يقضيه شفعا، يستحب أن يقضيه شفعا لا وترا. إذا كان يوتر ب3
يصليه أربع ركعتين وركعتين وهكذا، ولا يقضيه بعد طلوع الفجر، وإنما يقضيه ضحى بعد طلوع الشمس بقليل إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، وهو وقت الاستواء، استقرار الشمس في الوسط قبل الزوال.
تقول السائلة أنها أحرمت في شهر رمضان وقبل أداء العمرة قلمت أظافرها، فما حكم ذلك؟
ما دام ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها إن شاء الله.
يقول السائل هل يجوز الطواف والسعي على سقف المسجد في حالة الزحام؟
الجواب نعم ولله الحمد، كما هو الواقع الآن في وقت الزحام يطوفون ويسعون في الدور الثاني وفي السطوح، ولا حرج في ذلك والحمد.
يقول السائل حججت في السنة الماضية ورميت جميع الجمار وذلك في اليوم الثالث، وبعدما انتهيت من الرمي غربت علي الشمس قبل أن أخرج من منى، فهل علي شيء؟
من المعلوم أن أيام منى يومان من أيام التشريق أو ثلاثة أيام، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، وأن على من أراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، وأما في اليوم الثالث عشر فلا حرج عليه لو لم يخرج إلا بعد غروب الشمس بوقت، لأنه انتهى وقت الرمي. لكن في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق من أراد أن يتعجل ينصرف من منى قبل غروب الشمس. قالوا فإن غربت الشمس وهو لم يرتحل لزمه أن يبيت ويرمي من الغد، لكن الشخص الذي هم بالارتحال وعزم عليه وارتحل لكن لم يخرج من منى لا شيء عليه، يخرج ولا شيء عليه، ما دام أنه ارتحل وحمل أمتعته ومسك الطريق لكن تعطل في أثناء الطريق فلا حرج عليه لو غربت عليه الشمس وهو في الطريق وهو في منى، يخرج ولا شيء عليه إن شاء الله. وأما إذا خرج من منى قبل غروب الشمس فلا إشكال في ذلك.
يقول السائل أتيت بعمرة في رمضان وأريد البقاء إلى الحج، وأحرمت للعمرة من الميقات، وفي شهر شوال ذهبت إلى المدينة بقصد الزيارة ثم جئت إلى مكة بدون عمرة، فهل علي شيء؟
إذا كنت جئت من مكة في شوال، جئت من المدينة إلى مكة في شوال تريد الحج، فكان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة وتدخل مكة محرما بعمرة. وإن كنت جئت وأنت لا تريد الحج وإنما جئت لغرض من الأغراض فلا حرج عليك في مجاوزة الميقات، فلا تجاوز الميقات وأنت تريد الحج لمكة إلا محرما. وأما إن كنت رجعت من المدينة تريد مكة من أجل أن تتهيأ للسفر ثم بدا لك فيما بعد أن لا تسافر، ففي هذه الحال لا شيء عليك إن شاء الله. وإن كانت الأولى جئت من أجل الحج فالواجب عليك الآن أن تعود إلى ميقات أهل المدينة وتحرم منه بما شئت من حج مفرد أو عمرة. فإن لم تفعل وتعذر عليك ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.